ونشكره سبحانه على كل ما أولى من خير ومكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الجمع الكريم، أيها الحجاج الكرام، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وغرب وقد غربت شمس هذا اليوم 11 من ذي الحجة من عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدينا بعدها فريضتين من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وحجنا وطوافنا وسعينا ورمينا وسائر عباداتنا، وأن يقلبنا وإياكم بعد هذا الحج بذنب مغفور وتجارة لن تبور، وأن نعود طاهرين مطهرين منقين من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سمعتم أيها الجمع الكريم عنوان هذه المحاضرة في هذا المجلس، وقبل ذلك أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة، وغشيتهم الرحمة، هذه الثانية، وحفتهم الملائكة، وهذه الثالثة، والرابعة ذكرهم الله جل وعلا في من عنده في ملائه الأعلى في ملائكته، ذكرهم مثنيا عليهم مشيدا بهم، ويستلزم ذلك أنه يرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء. فنسأله ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم. منهج أهل السنة والجماعة عصمة من الفتن. نعم أيها الإخوة، هذا العنوان هو نتيجة هذه المحاضرة وهذا الدرس، وهو مشمول ما ذكره الله جل وعلا في كتابه القرآن وفي وحيه الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان. وبين يدي ذلك، من هم أهل السنة والجماعة؟ وما هو المنهج الذي من التزمه وانتهجه عصمه الله جل وعلا بهذا الانتهاج والالتزام من الفتن، سواء فتن الزمان في أوله أو في آخره، سواء فتن السراء أو فتن الضراء، فتن الخير أو فتن الشر. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وأشملها حديث الافتراق المشهور الذي تواترت الرواية له عن 16 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول سيدكم عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى هذه الجملة تواتر الحديث، ثم تباينت رواياته في تعيين هذه الفرقة الناجية. دل الحديث على أن الافتراق في هذه الأمة أكثر منه في الأمتين قبلنا، أمة اليهود والنصارى، وأن العصمة والسلامة هي في لزوم منهج هذه الفرقة الناجية التي نجاها صلى الله عليه وسلم من أن تكون من الفرق الهالكة في النار. لما قال عليه الصلاة والسلام: كلها، أي كل هذه الفرق المفترقة في هذه الأمة، كلها في النار، وهذا على جهة الوعيد لا على جهة التخليد، فمنها ما هو مخلد بأن بدعته مكفرة مخرجة من الملة، ومنها بدع مفسقة مضللة لا يحكم على أهلها بالخلود في النار. فقوله كلها في النار من باب الوعيد، والوعيد يبقى على عمومه، كذا سنن السلف الصالح في نصوص الوعد والوعيد. إلا واحدة من فقه الصحابة ومن علمهم ومن عمق نظرتهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الواحدة الناجية، ولم يسألوه عن الفرق الهالكة وهن 72 فرقة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في أشهر روايات الافتراق: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على السنة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه عليها، ومضى أصحابه على هذه السنة وأورثوها من بعدهم من التابعين، فأورثها التابعون أتباعهم إلى أن بلغتنا سنته صلى الله عليه وسلم غضة طرية بيضاء نقية كالشمس في رابعة النهار، ولا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يهلك على الله إلا هالك. من هذا جاء وصف أهل السنة، أي المستقيمون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه. جاء في بعض الروايات: هم الجماعة، وجاء في رواية ثالثة: هم السواد الأعظم، وأخذ العلماء من مجموع هاتين الروايتين وصف الجماعة. من الجماعة؟ أي المجتمعون على الحق وإن قل عددهم. فليس المراد بالجماعة الكثرة، لأن أكثر عباد الله وأكثر خلق الله ليسوا على الإيمان، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي الحديث حديث عمران في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، دلالة على أن الحق لا يعرف بكثرة أتباعه، وإنما الحق يعرف بما هو بما عليه أصحابه. فقوله صلى الله عليه وسلم هم الجماعة تنويه وإشارة إلى أن سبب العصمة في هذه الجماعة، ولا جماعة عند المسلمين وعند أهل السنة إلا بإمام يسوسهم يعطونه صفحة أعناقهم وصفحة أيمانهم بيعة شرعية يطيعونه بها لله عز وجل. ولهذا من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتة جاهلية، وفي لفظ فميتته جاهلية، وفي لفظ فميتة جاهلية، ثلاث روايات في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة المستفادة من أدلة الشرع المبين من كلام الله القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان، أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. وتأملوه أيها الإخوة في هذه الشعيرة، في شعيرة الحج وفي شعيرة الجهاد، وهما عبادتان جماعيتان تحتاجان إلى من يسوس أمر الناس فيهما وينظم شؤونهما، اصطلح عليها أهل السنة كما ذكره الطحاوي في عقيدته المتلقاة بالقبول في الجملة، حيث قال: ونرى الحج والجهاد مع أولي أمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. أتدرون لما؟ لأنهما عبادتان جماعيتان فيهما الجم الغفير، ولا يستقيم أمر الناس في أداء هاتين الشعيرتين إلا خلف إمام يسمعون له ويطيعون له طاعة بالمعروف، كما ثبتت بذلك الأدلة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالجماعة هم المجتمعون على الحق وإن قل عددهم، وفي رواية هم السواد الأعظم، تنويه وإشارة إلى أن الفطرة التي عليها عوام المسلمين هي المقتضية لهذه السنة البيضاء النقية، وهي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهي فطرة التوحيد وفطرة الإيمان به ربا وعبوديته وحده لا شريك له من غير ما شريك. هذه الفطرة هي التي سبب للاجتماع وسبب لكون أهلها على الجادة وعلى المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وصف، أما الاسم فهو اسم الإسلام واسم الإيمان واسم الإحسان، كما ثبت بذلك حديث جبريل المشهور، وكما جاء في قول الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عن عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالاسم الشرعي الذي ينعقد عليه الولاء والبراء هو اسم الإسلام، أما وصف السنة والجماعة فهو وصف مستفاد لهذه الفرقة الناجية ولهذه الطائفة المنصورة التي استقامت على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم حتى مات، وعلى ما ورثه أصحابه من بعده وما ورثه الصحابة تابعيهم إلى أن بلغتنا في هذه الأزمان، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومشمولهم هم القرون المفضلة، قرن الصحابة رضي الله عنهم، ثم قرن التابعين الآخذين عن الصحابة، ثم قرن أتباع التابعين الآخذين عن التابعين عن الصحابة، إلى أن ينتهي الإسناد بالنبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين نوه الله عنهم في آية سورة النساء، في هذه الآيات التي فضح الله فيها النفاق وأهله، وميز طريق أهل الإيمان من طريق أهل النفاق والشقاق والشنآن. فقال الله جل وعلا: ومن يتبع الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يشاقق الرسول أن يخالفه وأن يخالفه ويعانده ويبتغي طريقا غير ما رسم ومنهاجا غير ما سار عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما سبيل المؤمنين؟ إنه سبيل الصحابة وسبيل التابعين وسبيل أتباعهم في القرون المفضلة الثلاثة الذين جاء الحديث بفضلهم والإشادة بهم ومدحهم وتزكيتهم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، وفي رواية: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكر بعده قرنين أو ثلاثة، وهذا يشمل في الحد الأدنى قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين، وهم المصطلح عليهم عند العلماء بالسلف الصالح تنويها وتخصيصا بهذا الوصف بوصف الصلاح عن السلف الطالح غير الصالح الذين في مقدمتهم المنافقون والمشركون، ويليهم من بعدهم أهل البدع وأهل الأهواء مهما افترقوا ومهما تنازعوا. هذا هو المنهج الذي من سار عليه صح أنه منتسب إلى منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة، وهو ليس منهج حزب يتحزب الناس عليه، وإنما منهج جماعة ورثت صفاتها وأعلامها وهديها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي هديه الذي ترك الناس عليه، إن كان في باب الدعوة إلى الله كما بعث معاذا إلى اليمن وبعث غير معاذ، فإن مجموع من بعثهم عليه الصلاة والسلام إلى اليمن 15 من الصحابة، أشهرهم 5 كلهم علماء. بعث أبا هريرة رضي الله عنه إلى دوس، بعث معاذا إلى جهة صنعاء وتعز، بعث عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن الحديدة والزبيد، بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران، بعث علي بن أبي طالب إلى شرق اليمن إلى شبوة ونواحيها، وكل هؤلاء المبعوثون علماء ترسما لمنهجه في الدعوة إلى الله أن لا دعوة إلى الله إلا بعلم الذي هو من أسس منهج أهل السنة والجماعة. لما بعث معاذ إلى اليمن عرفه حال المدعوين وبين له بعد ذلك أولويات الدعوة ومراحلها، فقال: يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فعرفه حال أمثل المدعوين، فأمثل أهل اليمن وقتئذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويليهم من بعدهم من المشركين والوثنيين. قال: يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، مع أن اليهود والنصارى يعرفون التوحيد، لكن لما وقع عندهم فيه الخطأ والانحراف والباطل احتاجوا إلى تجديده كما تحتاجه الأمة في كل مراحلها. ولهذا يعاد الدعوة إلى التوحيد مرة بعد مرة، ولا يمل من دعوة التوحيد إلا من في قلبه مرض. قال: فإنهم أجابوك لذلك، انتقل من هذه الأولوية إلى أولوية أخرى بعد تحقق الأولى، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، لأن الصلاة أهم شعائر الدين بعد التوحيد، وهي محققة لتوحيد الله جل وعلا. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هذه الأولوية الثالثة، وكلها مبناها على أركان الإسلام، بدءا بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالزكاة. ولهذا هذا المنهج نوه الله عنه بقوله من آخر سورة يوسف عليه السلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحديث بعث معاذ رواه ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منهج أهل السنة والجماعة أيها الإخوة عصمة من الفتن. الفتن هي مواطن الاختبار ومواطن الامتحان يبتلي الله عز وجل بها المؤمنين. ومن الفتن ما هي سرة وصحة وعافية وأمن ورخاء، ومن الفتن ما هي ضراء كالمرض وتسلط الأعداء وفشو البدع وكذلك الأمراض بأنواعها. هذه الفتن المعتصم منها بلزوم وسلوك طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم. وأجمع ما جاء فيه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما الذي هو أصل عند العلماء في هذا الباب، باب الفتن. والعلماء علماء أهل السنة ومحققوهم تخيروا في أبواب العلم أحاديث هي من أجمع ما جاء فيها، فعدوها أصولا في كل باب من أبواب العلم. وجاءت الأحاديث الأخرى متممة لهذه المعاني، مثلا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات أصل في المقاصد، وحديث حمران عن عثمان أصل في الطهارة وصفة الوضوء، وهكذا الأحاديث كحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أصل في صفة حجته صلى الله عليه وسلم. أما الفتن وأسباب العصمة والنجاة وأسباب العصمة منها فالأصل فيها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، بل رضي الله عنه وعن أبيه. وحديث حذيفة أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فقد رويا من طريق نصر بن عبيد الله قال حدثنا أبا إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس أي الصحابة، فإن الناس ها هنا بآل العهدية، كان الناس أي الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا من فقه حذيفة ومن توفيق الله له في هذه الأسئلة التي ما زالت الأمة تنتفع بها، وكان أشد الأمة انتفاعا بها أهل الأزمان المتأخرة في أزماننا هذه وما بعدها. وفق الله حذيفة لهذه الأسئلة التي تدل على فقهه وعلى علمه وعلى خصوصيته بكونه أعرف الناس بالفتن وبأهلها. يقول رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لما؟ مخافة أن أقع فيه. وهذا خليل الله إبراهيم سأل ربه مستعيذا به أن يجنبه وبنيه، من بنوه؟ أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. قال رب اجنبني وبني ماذا؟ ماذا؟ أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل إبراهيم يخاف على نفسه وهو خليل الله، ويخاف على بنيه وبنوه أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، يخاف على نفسه وعلى بنيه الشرك، من يأمنه بعد إبراهيم؟ والله يبقى المؤمن على وجل وعلى خطر أن يصيبه هذا الشرك وهو لا يشعر أو يقع فيه وهو لا يبالي. والأول يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. قال حذيفة فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، وفي رواية كنا في جاهلية وبلى، فجاءنا الله بهذا الخير. ما هو الخير؟ القرآن والإسلام الذي جاء بهما نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهدى الله به من الضلالة، وجمع الله عز وجل به بعد الفرقة، وأظهر الله به الحجة وأقام المحجة. فقلنا يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، بعد هذا الخير الذي جاء الله به رسوله ثمة شر. فقلت يا رسول الله وهذا فيه بعث الأمل لئلا يقنط المؤمنون ولئلا ييأسوا من روح الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، ثمة خير بعد الشر، خير وفيه دخن، أي خير ليس خالصا وإنما فيه غبش، فيه عدم وضوح، فيه دخن. فوفق الله حذيفة فقال يا رسول الله وما دخنه؟ استفهم واستعلم لنستفيد نحن ويستفيد من بعده ما دخنوا هذا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم واصفا هذا الدخن بوصف عام، لم يعينه بأشخاص، وإنما وصفه بوصف عام ليتولى ذلك أهل العلم في التحذير من أوصاف أهله. قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم الخير والمعروف وتنكر منهم الشر والمنكر، تعرف منهم السنة وتنكر منهم البدعة، تعرف منهم الإيمان وتنكر منهم الشرك. يعني عندهم خير لكنه ليس متمحضا، ليس خالصا، وإنما خير فيه غبش، فيه دخن. وجاء في رواية الإمام مسلم من طريق أبي الأسود بسنده عن نصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة أنه قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: الأئمة المضلون الذين يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. أتدرون من الأئمة المضلون؟ إنهم علماء السوء، علماء البدعة والضلالة، علماء التعصب، الذين يجانبون ويفارقون ويمايزون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه تعصبا لأقوالهم أو مذاهبهم أو أحزابهم أو جماعاتهم، مفارقين ومغايرين جادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه البين الواضح الذي ما مات حتى استبان إبانة الشمس في رابعة النهار. ومن الأئمة المضلين أمراء السوء الذين يحملون الناس على غير شرع الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقلدون الشرق والغرب، يحكمون في الناس غير شرع الله وغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خشي علينا صلى الله عليه وسلم فتنتين وبدعتين أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال على شرها وعلى عظيم خطرها وعلى شدة بلائها ومحنتها، فإنه ما من فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أشد ولا أفضع ولا أفدع من فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك حذره أنبياء الله كلهم أقوامهم، أنذره آدم قومه، وحذره نوح قومه، وحذره موسى قومه، وكان أشدهم تحذيرا وإنذارا منه ومن شره وفتنته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن شدة تحذيره إيانا فتنة الدجال خاف علينا فتنتين أعظم من مخافته فتنة المسيح الدجال لتنتبه لها أمته وتحذرها وتتقيها. أما الأولى فهي الشرك الخفي، وهو الرياء الذي يسري إلى النفوس وقد لا يلقي له العبد بالا ولا ينتبه له ولا يعطيه حقه من الاهتمام، فينفذ إلى النفوس سريان الشعاع في الهواء ولا يبالي به. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. وفي رواية قال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. ولأن الرياء لم يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في آخره، أما الدجال من مات قبل ظهوره عليه فإنه سالم من شره ومن فتنته وقد لا يسلم من الرياء. الفتنة الثانية التي جاء فيها حديث الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم بفتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون. وهذا ما نوه عنه النبي في هذا الحديث، في حديث من؟ حذيفة رضي الله عنه. قال: وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: الأئمة المضلون الذين يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه في النار. وهذا يطابق حديث ابن مسعود رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا طويلا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا فقال هذا صراط الله وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سماه النبي شيطان وإن كان في صورة إنسان، هو شيطان وإن كان في صورة عالم يظهر العلم، له جبة أهل العلم أو أهل النسك أو أهل التزهد، لكنه لما كان من دعاة البدعة هو في حقيقته شيطان من شياطين الإنس الذين يوحي إليهم شياطين الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه إلى هذا السبيل المباين والمخالف لسبيل الإسلام لسبيل النبي صلى الله عليه وسلم قذفوه في النار. قال واقرأوا قول الله جل وعلا من آخر الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات أي الثلاث من آخر سورة الأنعام. قلت يا رسول الله وهذا من توفيق الله أيضا لحذيفة، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ استمع يا من يريد النجاة من الفتن ويا من يريد العصمة من الوقوع في الزلل والانحراف وسلوك طرائق أهل البدع ومناهجهم. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما قال له ما تأمرني إن أدركني ذلك، أي الدعاة على أبواب جهنم، أي الأئمة المضلون، أي الذين يهتدون بغير هديه ويستنون بغير سنته تعرف منهم وتنكر. قال صلى الله عليه وسلم وافتح لهذا يا رعاك الله مسامع قلبك قبل مسامع رأسك في أذنيك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، من أراد النجاء من الفتن والعصمة من الفتن فيلزم ويستقيم ويكون مع جماعة المسلمين وإمامهم. وفي هذا التنويه والتأكيد أن لا جماعة إلا بإمام، كما أنه لا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا تفسير لقول الله جل وعلا من سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله ماذا؟ جميعا ولا تفرقوا. ما حبل الله؟ دينه وشريعته. حبل الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي مجموعهما منهج السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة. تلزم الجماعة جماعة المسلمين وإمامهم، لا تفارق الجماعة ولو قدر شبر، لا تفارق الجماعة ولا قدرا بسيطا، فإن من فارق الجماعة فمات وليس في عنقه بيعة فمات فميتته ميتة جاهلية. والجماعة مناطة بالإمام وهو الذي له في أعنق الناس بيعة توجب له السمع والطاعة، وطاعة الإمام في ديننا وفي شريعتنا ليست طاعة مطلقة، بل الطاعة المطلقة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أصول الشرك أربعة: شرك الإرادة وهو شرك المقاصد والنيات، وشرك المحبة، وشرك الدعوة، وشرك الطاعة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مطلقة لأنها من طاعة الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، في معرض الآيات التي أنزلها الله ردا على نصارى نجران فاضحا لهم في نحو 40 آية من أول آل عمران. قال وأولي الأمر منكم، لما لم يقل جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لم يكرر الفعل أطيعوا مع أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر وهم العلماء يطاعون في دين الله، والأمراء يطاعون في السياسة وأمر الدنيا، وطاعتهما كلاهما عبادة لله ليست مطلقة وإنما مناطة ومعلقة بطاعة الله وطاعة رسوله، وهذا معنى أن تكون الطاعة بالمعروف. وفق الله حذيفة فقال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذا يقع في بعض النواحي ولا يستحكم في الأرض كلها إلا عند فساد الزمان بفساد أهله. قد يكون في بعض الجهات وبعض النواحي ليس لهم جماعة ولا إمام. في بلدنا والحمد لله ثمة جماعة يسوسها إمام ولي أمر للمسلمين، يقيم فيهم شرع الله ويحكم فيهم دين الله ويحملهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة من الله بها علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال المهم وهذا السؤال الجدير الذي نحتاجه نحن ويحتاجه من يأتي بعدنا. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما أصنع؟ بماذا أعصى من الفتن يا رسول الله؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، كل هذه الدعايات والفرق والأحزاب والأنظمة والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة اعتزلها وفارقها ولا تنتسب إليها ولا تدخل معها فيما دخلوا فيه ولا تتهوك متهوكها، اعتزل تلك الفرق كلها، يؤكدها عليه الصلاة والسلام بكل الدالة على العموم، ولو أن تموت وأنت عاض على أصل شجرة. وفي رواية أغلق عليك بابك واعتزل تلك الفرق كلها حتى يأتيك الموت، أي يأتيك الموت وأنت سالم من أعراض الناس، من دمائهم، من أموالهم، من أن تتحمل ظلاماتهم حتى يأتيك الموت، أي تكون بذلك ناج وعصوم من هذه الفتن. ولا يتأتى هذا كله يا أيها الإخوة إلا بالعلم، العلم الموروث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الذين حملوا دين الله كلامه القرآن وسنة نبيه أحسن البيان، حملوها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تظنن أيها المسلم أنك تستطيع أن تستقل بمعرفة دين الله من القرآن مباشرة، بل لا بد من السنة. يقول شيخ الإسلام أبو العباس في العقيدة الواسطية المتلقاة عند العلماء وعند المسلمين بالقبول، فصل: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ولا كتاب ولا سنة إلا بما ورثناه عن الصحابة رضي الله عنهم علما وفقها وسلوكا وحالا. إذا لزمت ذلك فأنت لازم ومستقيم ومنتهج منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، وطريقه ووسيلته العلم، العلم الموروث عن الله وعن رسوله. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سباهة بين فقيه وبين قول فلان. إذا تعلمت العلم الذي يدلك على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أولويات دينك واستقمت عليها وعظمت الصحابة والسلف الصالح فانتهجت طريقهم، أنت عندئذ سالم ناجي. ظهرت البدع، الخوارج، ثم الروافض، ثم القدرية، ثم الجهمية، ثم الصوفية بفرقها. لما؟ لما خفي عند الناس رسوم السنة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما جاء له أبو موسى الأشعري في الكوفة، وهذا في أوائل عهد الصحابة، جاء أبو موسى إلى ابن مسعود بعدما أخبر بأنه رؤي في جامع الكوفة أمرا غريبا وأمرا عجيبا، أناس مجتمعين في الضحى من النهار في حلق، وعلى كل حلقة قيم، وعلى هذه القيم حلقة وقيم مع الحلقة، ومعهم حصى يعدون بها تسبيحاتهم، يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة ويعدونها بالحصى، هللوا مئة، كبروا مئة، احمدوا مئة. فرفع التابعي الأمر إلى أمير الكوفة، وهذا شأن أهل العلم، يردون الأمر إلى أئمتهم وإلى ولاة أمورهم. أمير الكوفة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رد الأمر إلى من هو أعلم منه أو أكثر سابقة، إلى ابن مسعود، فجاء إليه فقال إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كذا وكذا. قال ما صنعت؟ قال استنيت رأيك يا أبا عبد الرحمن. قال انطلق بنا إليهم. فذهب ابن مسعود وأبو موسى رضي الله عنهما ومعهم هذا التابعي المبلغ لهذه البدعة، فدخل الجامع في رابعة النهار في الضحى، وإذا الأمر كما وصف لهما، حلق، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم أي رئيس ومعهم حصى يقول سبحوا 100 فيعدون 100 تسبيحة، هللوا 100 فيعدون 100 تهليلة، كبروا 100 فيعدون 100 تكبيرة. فلما رأوا بن مسعود وأبا موسى اشربت الأعناق إليهما، لأن هؤلاء هم كبراؤهم. فقال ابن مسعود لهم: يا هؤلاء، يا أيها المجتمعون في المسجد، ما أردتم؟ ما قصدكم؟ ما مرادكم؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، مقاصدهم خير. وقد صدقوا بذلك، لم يجتمعوا في ملاعب ولا في أسواق ولا في ملاهي ولا في أماكن لهو وطرب، إنما اجتماعهم في جامع الكوفة في رابعة النهار، والناس في معاشهم، أهل الزرع في زرعهم، وأهل الضرع في ضرعهم، وأهل الأسواق في أسواقهم. إذن اجتمعوا مريدين الخير، لكن على غير هدى وعلى غير علم وعلى بدعة في الهيئة. فقال لهم عبد الله بن مسعود: واسمعوا لمقال هذا الحبر وهذا العالم. قال رضي الله عنه: أيها الناس، وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن العبرة في سلامة الطريق، ليس في مجرد الإرادة ومحبة الخير، حتى يكون السلوك والمنهج موافقا لهذا الخير. ثم قال: هلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. إن أردتم أن تعدوا فعدوا السيئات والخطايا، لا تعدوا الحسنات، لأنها محفوظة مقبولة لكم، لن تضيع عند الله عز وجل. ثم قال: واسمعوا لهذا الكلام النير الذي عليه نور النبوة ورسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الناس، من كان منكم مستنا أي مهتديا ومقتديا فليستن بمن قد مات. من الذي قد مات؟ النبي صلى الله عليه وسلم وسابقة أصحابه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي الذين أمرتم أن تستنوا بسنتهم وأن تهتدوا بهديهم، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما عندهم تكلفكم هذا، لكن عندهم علم عميق وفهم راسخ، وعندهم ديانة صادقة مع الله جل وعلا في صدق الإيمان وفي لزوم الطريق. الله لا ينظر إلى كثرة أعمالنا وعباداتنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا ومقاصدنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن أيها العبد، يا رعاك الله، ليكن محل نظر الله إليك ما تحب أن تلقى به ربك يوم أن تلقاه، أي إيمان صحيح وراسخ وعلى منهاج رسول الله وطريقة أصحابه، لا بدعة ولا هوى ولا تفرق ولا تشرذم، وإنما اجتماع على الجادة البيضاء على جماعة المسلمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره. يقول أبو موسى: وهذه ناحية لك أيها العابد، وأيها الناسك، وأيها السالك الطريق إلى الله جل وعلا. يقول أبو موسى: لئلا تغتروا بكثرة أهل العبادة أو بكثرة أهل الهوى إذا خالفوا السنة البيضاء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. يقول أبو موسى: بعد هذه الحادثة بأربع سنين، وقد رأينا عامة هؤلاء أي المجتمعين في الحلق يذكرون الله ويسبحونه ويهللونه، رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، أي أنهم خرجوا مع الخوارج، بدأوا ببدعة يسيرة في الذكر شيئا فشيئا، إلى أن خرجوا على جماعة المسلمين واعتقدوا كفر عثمان وكفر علي رضي الله عنهما، بل وكفر الصحابة الذين رضوا بخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله تعالى عن الجميع. هذا شأن البدعة الذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة، هذه غوائلها، هذه عواقبها في الدنيا، أما عاقبتها في الآخرة فهي من أسباب ولوج النار. لما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله جل وعلا من آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ماذا قال رضي الله عنهما وهو من هو في علمه وإمامته وفقهه؟ فهو حبر الأمة وترجمان القرآن. قال يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. إذن لزوم منهج أهل السنة والجماعة هو عصمة للفتن والنجاة منها في الدنيا والسلامة ودخول الجنان في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن لزم طريقتهم وسار على منهاجهم واهتدى بهديهم، فلم يبتدع ولم يحدث ولم يخالف ولم يفرق، وإنما سار على ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اسلك بنا صراطك المستقيم، اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك المؤمنين الموحدين، اللهم اسلك بنا طريقة أهل السنة والجماعة، اللهم احشرنا معهم، اللهم اجعل نبينا قائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم، اللهم أوردنا حوضه، اللهم ألنا شفاعته، اللهم احشرنا في لوائه، اللهم إنا نحبه ونحب صحابته، اللهم فاجمعنا بهم في دار كرامتك في عليين إخوانا على سر متقابلين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم أحل علينا رضاك فلا تسقط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم.